بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم العلمية. وهذه المحاضرة بعنوان شرح موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما ودعهم، ونعيش مع هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة. وهذا الحديث لا شك أن فيه موعظة وفيه مسائل يحتاجها كل مسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، حديث صحيح عن أبي نجيح العرباضي بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث له ألفاظ مختلفة، وهذا لفظ الإمام أحمد، لفظ الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتمل على أربعة أصول. هذا الحديث اشتمل على أربعة أصول من أصول المنهج. والأصل الأول تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث الحذر من البدع وأهلها، والأصل الرابع لزوم الجماعة والسمع والطاعة. هذه الأصول ينبغي لكل مسلم الحرص عليها ولزومها. والحديث من خلال ذكر هذه المسائل التي فيه يتبين لنا عظيم نفع هذه الموعظة. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، يعظهم ويذكرهم صلى الله عليه وسلم بالموت وبالقبر وبالقيامة وبالجنة والنار، يعظهم، والقلوب تحتاج لهذه المواعظ بين فترة وأخرى. لأن هذه القلوب تنشغل بالدنيا وبمصاحبة الناس، فتقسى هذه القلوب، تحتاج إلى تليين هذه القلوب. فينبغي للمسلم أن يتخول نفسه بالمواعظ، يسمع المواعظ، يزور القبور، يتذكر الآخرة، هذه كلنا يحتاجها. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الفجر، قال: موعظة بليغة، موعظة بليغة، فيها بلاغة وفيها كلام موجه للقلوب مباشرة، ذرفت منها العيون. بكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتأثرهم بهذه الموعظة، ووجلت منها القلوب، خافت القلوب وخشيت من الله عز وجل. تأثر الصحابة رضي الله عنهم لأن قلوبهم لينة، قلوبهم مستيقظة تتقبل الموعظة والنصيحة رضي الله عنهم. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع. فهم هذا الصحابي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة كأنه يودعهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا توصي يا رسول الله؟ ماذا توصينا؟ فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ أوصنا يا رسول الله، اعهد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا. ثم حذر من البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. فكل المحدثات ضلالة، كل بدعة ضلالة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: من أدرك ذلك؟ من أدرك هذا التغير والاختلاف ومحدثات الأمور؟ فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ارجع إلى السنة، تحاكم إلى السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة، هذه طريقته صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذا أجمعوا على أمر، الخلفاء الراشدون الأربعة، فلا ينبغي مخالفتهم. ثم بعد أن قال: عليكم بسنتي، قال: عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بهذه السنة، لا تتراجعوا عنها ولا تداهنوا فيها، تمسكوا بها، تعلموا هذه السنة واعملوا بها وعلموها الناس واصبروا على تعليمها. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة، نذكر بعضا منها. فالمسألة الأولى أن هذه موعظة، موعظة مودع، فالمسلم يحتاج للوصية من أهل الخير، والموعظة من أهل العلم ومن أهل الفضل، بل هو يطلب من العلماء ومن طلبة العلم: أوصني يا شيخ، أوصني يا إمام، انصحني يا فلان، أوعظنا يا شيخ. يطلبون من العالم، من أهل الخير، من أهل الفضل. ولذلك هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ ماذا توصينا؟ فينبغي على المسلم أن يطلب من العلماء ومن طلبة العلم هذه الوصية، اقتداء بهذا الصحابي الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبه. فالمسلمون بحاجة دائما للوصية، أن يطلبوها وأن يسمعوها وأن تبذل لهم من أهل العلم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته في الموعظة، فهم الصحابة رضي الله عنهم أنها موعظة مودع، كأن الموت يأتيه الآن، كأنه ينتظر الموت بين لحظة وأخرى. هذا أدب من الآداب نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو علم أمته أن يعيش المسلم في الدنيا وهو يفكر في الآخرة، ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الآخرة، أو نتذكر كل ما يذكرنا للآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وهذا حديث صحيح. وقال الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي حسن صحيح: أكثروا ذكر هادم اللذات، هادم اللذات. إذن فيه أن يتفكر المسلم في الآخرة، لا ينسى الآخرة وينشغل بالدنيا. وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ذكر الموت وزيارة القبور هذا أمر مهم، لا ينبغي أن تشغلنا الدنيا عن الموت وما بعده، وهذا لابد أن يكون ديدن المؤمن وحاله دائما يتذكر الموت. وإذا تذكر الموت أقبل على العبادة بإخلاص وبشوق وبخشية وبخوف، يصلي إذا صلى مقبلا على الله بقلب خالص وبعقل حاضر، يتأمل في كلام الله عز وجل وفي أداء الصلاة. المسألة ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في أول الوصية: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أجمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين في هذه الكلمة، يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره وباجتناب نهيه، هذه تقوى الله عز وجل. وكأن المسلم يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، يتجنب بذلك مواضع سخط الله وغضب الله. بالتقوى يتقي المسلم النار، وقد جاء في الشعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، وتقوى الله عز وجل جاء عن علي رضي الله عنه فيما روي عنه لما سئل عن معنى التقوى، قال: هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. المسألة الرابعة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. فيلاحظ أن موضوع السمع والطاعة دخل في التقوى، التقوى تشمل السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنها مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فخصص هنا السمع والطاعة بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، ليفيد مزيدا من الاهتمام والرعاية لهذا الأمر السمع والطاعة، ومن تقوى الله عز وجل. لكن ذكره صلى الله عليه وسلم خاصة من الأوامر ليفيد مزيدا من الاهتمام والرعاية. وفي هذا الحديث، حديث الإرباض، خص السمع والطاعة بالذكر من أمر التقوى لمزيد الاهتمام. المسألة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أمر الدين، كل العبادات وترك المحرمات، أوصيكم بتقوى الله، فلم يوصي بالصلاة والصوم والزكاة والحج واتباع الحلال، بل أوصاهم وصية مجملة، أوصيكم بتقوى الله، ثم خص السمع والطاعة لولاة الأمر. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي ليبين ما يصلح المسلم فردا، يعني العبادات في تقوى الله، وما يصلح جماعة المسلمين وهو السمع والطاعة لولي الأمر. فالتقوى تصلح الفرد والمجتمع، اشتملت الوصية ما يصلح الفرد وهو تقوى الله، وما يصلح الجماعة وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يفيد أهمية السمع والطاعة للمجتمع المسلم. فالعبد لا يجوز له أن يلي أمر المسلمين، لكنه لو تمكن بقوته أن يكون أميرا للمسلمين تأمر عليهم، فوجب على الجميع سمع والطاعة لهذا العبد الحبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصية ليتحقق بهذه الوصية سعادة المجتمع المسلم، يتحقق بها صلاح المجتمع المسلم، تحقق جماعة الإسلام في هذه الوصية. وهذه المسألة أيضا، المسألة التي بعدها أيضا في ما يتعلق بالسمع والطاعة، وقد جاء قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. ثم يقول شيخ الإسلام: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. قال ابن تيمية: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. قال: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، هكذا يقول. ثم يقول: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه مسلم. ثم قال ابن تيمية: وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه أهل السنن. ثم قال: وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ثم قال شيخ الإسلام: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد بها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 391. ثم قال رحمه الله في كتاب آخر في منهاج السنة النبوية، قال: ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم، كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ثم قال رحمه الله: وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة أنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، فلا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء، فطوى الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم قال: والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري، أو لا يعرف ولا يدري ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوم. انتهى كلامه رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد الأول 547. إذن الواجب معاونة ولاة الأمر والوقوف معهم في وجه البغاة والخارجين عن السمع والطاعة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة، لما ورد من الأمر بقتال أهل البغي والسمع والطاعة لولي الأمر ولزوم البيعة له، ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني، في المغني لابن قدامة في المجلد 19 111. المسألة السابعة من مسائل هذا الحديث العظيم: الاهتمام بأمر الجماعة والأمر بلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وهذا من المهمات، إذ بدون الجماعة ولزوم السمع والطاعة لا يتحقق للمسلمين الأمن والأمان، وإذا فقد المجتمع الأمن والأمان لم يستطع الناس إقامة دينهم ولا أن يبنوا دنياهم أيضا، وتنطلق أيدي أهل الفساد وأهل الشر وأهل الباطل وأهل الضلال، تمكنون من نشر باطلهم والسعي في الأرض بالفساد. لذلك لا بد من الجماعة ومن لزوم السمع والطاعة. المسألة الثامنة: أكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلزوم الطاعة والسمع لولاة الأمر في كثير من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أيضا هذا الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، وقرن بين طاعته ودخول الجنة وبين معصيته وإباء دخول الجنة. فنتيجة هذه الحديث أن من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبى دخول الجنة. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. إذن الأمة الإسلامية سيحدث فيها اختلاف، تغير عما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التغير والاختلاف لن تنجو منه الأمة، لا بد أن يحدث لا محالة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى تغييرا كثيرا في أمور الدين. ولذلك ظهر هذا في أواخر عهد الصحابة كما روى البخاري رحمه الله في كتاب الأذان عن سالم قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث رقمه 650 في صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في شرحه: يصلون جميعا أي مجتمعين. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير، نقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، لأن حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، كأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. يقول الحافظ: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ هذا الحافظ ابن حجر يقول هذا الكلام في القرن التاسع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التغيير حاصل في الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تجديد الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح. والمراد بالتجديد كما قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال: المراد بالتجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. قال: فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل، وعلاجه بالرجوع إلى الدين وهو الإصلاح. المسألة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وجاء أيضا لفظ حديث العرباض أيضا عند ابن ماجة في لفظ آخر، قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، إلى آخر هذا الحديث الصحيح. وهذا المعنى أيضا جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام في أصحابه فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا حديث رواه أحمد وغيره، وذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة 204. الحديث له شواهد. وهكذا أيضا المسألة 11 أيضا في هذا الحديث، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث أيضا حسنه العلماء وله شواهد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بالكتاب والسنة في أكثر من حديث، في أكثر من حديث. فالكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما. المسألة 12: المسلم ينبغي له أن يسعى لطلب العلم، لأن طلب العلم طريق يوصل إلى معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طلب العلم أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه وغيره، وذكره الكتاني من الأحاديث المتواترة هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعلم أمور ديننا، وبين العلماء أن العلم الذي يتعلمه المسلم على حالين: حال الأول يتعلم المسلم ما يقيم به العبادة في يومه وليلته من طهارة وصلاة، وهكذا من بيع وشراء، عليه يتعلم أحكام البيع والشراء والحلال والحرام والعبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. وهكذا إذا أراد الزواج يتعلم أحكام الزواج، وهكذا في المعاملات. ويتعلم ما يحتاج المسلم في يومه وليلته فرض واجب على كل مسلم ومسلمة ما دام مكلفا، يكون آثم إذا لم يتعلم هذا العلم الذي يحتاجه في يومه وليلته. الحالة الثانية من حالات تعلم العلم يتعلم ما زاد على ذلك، مثل قواعد النحو، قواعد أصول الفقه، قواعد الجرح والتعديل، قواعد علوم الحديث، قواعد اللغة، قواعد التفسير، أصول التفسير ونحو ذلك من هذه، يستحب للمسلم الزيادة فيها، يحتاجها طالب العلم والعالم. فالمسلم عليه أن ينظر إلى ما يحتاجه من العلم. طلب العلم هو السبيل للنجاة من الاختلاف. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بالعلم، تعلم السنة، تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، عليكم بالعلم. المسألة 13: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا في بيان خطورة أمر البدعة، وأنه من الفساد الذي يدخل على الناس أمر البدع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، ليس عليه دليل، بدعة. فلا يستطيع المسلم أن يتجنب البدع إلا بطلب العلم. لا بد على كل مسلم أن يحرص على طلب العلم، يتعلم السنة، يتعلم البدعة حتى يحذرها، ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة كسفينة نوح، من ركبها سلم ونجا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. هذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك.
ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. يقول ابن تيمية: قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. ثم قال شيخ الإسلام: وهكذا إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 137. ثم قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما قال الزهري، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هي الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الدليل الهادي في هذا الصراط، إلى آخر كلامه رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 56 وما بعدها. المسألة 15 من مسائل شرح هذا الحديث: أن المسلم يحرص على كل ما تقوم به الجماعة والاتفاق، والمسلم يحذر أسباب الفرقة والاختلاف. ولعل من أهم هذه الأسباب أن يبتعد عن أسباب البغض والتناحر والتدابر، يبتعد عن الحسد وأسباب التباغض والتدابر والشحناء بين المسلمين. وقد جاء النهي عن هذه الأسباب في أحاديث كثيرة: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أحاديث كثيرة بينت لنا خطورة هذه الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين الناس. وفي هذا الحديث، حديث العرباض، بيان أسباب تحقيق الجماعة والألفة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فأمر صلى الله عليه وسلم تحقيق التقوى والجماعة مع ولي الأمر، فمن باب أولى تحقيق التقوى والجماعة فيما بيننا نحن المسلمون. لا بد أن نحقق الجماعة على مستوى الأفراد، فإذا تحققت معنى الجماعة في الأسرة وفي المجتمع وفي البلد وفي البلد وفي الدولة وفي الوطن، تحقق أيضا الاجتماع في الأرض جميعا. لابد أن يسعى كل فرد إلى تحقيق الجماعة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهكذا على المسلم أن يحرص على أسباب الألفة والمحبة والجماعة بين المسلمين، بين أخوانه في المجتمع والوطن، يحذر كل أسباب الفرقة. والمسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث: أن محدثات الأمور المراد منها الإحداث في الدين، كل طريقة يحدثها الناس من أجل التقرب إلى الله ونيل الحسنات لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة ينبغي الحذر منها. الحرص على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لابد أن يعلم المسلم أن ديننا يقوم على أصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله، فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد الله إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاءنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا نعبد الله إلا بما شرع. فاشتمل هذا الحديث على أصول المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصول أربعة كما أشرنا. اشتمل على هذا الحديث تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الحذر من البدع وأهلها، لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. هذه أصول ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها وأن يلزمها. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال شرحنا وتعليقنا على هذا الحديث العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم نسألك الثبات على الكتاب والسنة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم فقهنا في ديننا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.